الخيل والليل والبيداء تعرفني، والسيف والرمح والقرطاس والقلم.
الإذاعة الجزائرية تقدم أبو الطيب المتنبي. مسلسل يصور أهم مراحل مسيرة عبقري الشعر العربي، أعده للإذاعة عبد القادر العزيزي والعربي مواقي. مهندس الصوت العربي التومي. أبو الطيب المتنبي من إخراج العربي مواقي.
الحلقة العشرون.
أعلمتم أيها الطلاب أن أبا الطيب قد عاد بالأمس إلى المدينة؟
أهلا به يا سيدي، أهلا بشاعر العرب. إن المتنبي مجد العروبة. لقد كنا بالأمس نتذكر قوله:
وإني لنجم تهتدي صحبتي به، إذا حال من دون النجوم سحاب. غني عن الأوطان، لا يستفزني إلى بلد سافرت عنه إياب.
سلام الله. لقد أنذرنا أبو الطيب بأنه لن يعود إلى الكوفة، ولكن الله كذب ظنه وعاد المتنبي ليملأ آفاقنا تغريدة.
إيه يا حماد، أبلغك وصول أبي الطيب إلى الكوفة بالأمس؟
ومن يسمع بذلك يا سيدي الحسن إذا لم يسمع حماد الوراق؟ نعم، لقد علمت بذلك، فالخبر قد ملأ المدينة، وإن صبيان المكاتب يترنمون بأهازيج الترحيب به.
أظنك تعرفه وهو غلام.
أعرفه يا سيدي، أعرفه، لقد كان يتردد على دكاني كل يوم، ولكني مع ذلك لم أكسب منه درهما. لقد كان يتناول الكتاب ويجلس على هذه الدكة، فإذا مرت ساعة أو نحوها أعطانه لأضعه في مكانه. فإذا طلبت منه أن يشتريه أخبرني بأنه حفظه عن ظهر قلب، من الدفة إلى الدفة.
أهلا أهلا ومرحبا بالشريف الحسن العلوي في داري، تفضل. أهلا بكما.
أهلا أهلا بك يا أبا الطيب، بيننا وبين أهلك.
قل لي،
نعم،
من هذا الشاب الوسيم الذي يرافقك يا سيدي؟
هذا ابن الحسين.
ابنك الحسين؟ مرحبا بكما، مرحبا، تفضل اجلسا.
لقد كانت الكوفة تتشوق إلى قدومك يا أبا الطيب، بعد أن تراجع مجدها وكادت تدوي أفنان الأدب والشعر فيها.
إننا رأينا ما رأينا من ملوك وأمم وممالك، فعرفنا أن كل شيء في هذه الدنيا هباء، وأن آمال المرء فيها هواء.
ولكنك نلت في هذه الرحلة ما لم ينله شاعر، وبلغت منزلة تتقطع دونها أعناق الآمال.
وماذا حصلت عليه بعد ذلك يا صديقي؟ لا شيء، إلا أني عدت إلى داري في الكوفة أحمل فوق كتفي أثقال السنين، بعد أن خرجت منها يافعا ريان الشباب.
خرجت سنة 1939 فارا من القرامطة، أليس كذلك؟
نعم نعم يا سيدي، فلقد كان القرامطة بلاء على الكوفة وعلى البلد كله.
لقد دمروا وأحرقوا كثيرا من الدور والمساجد، وكم نهبوا وسلبوا وفعلوا الأفاعيل.
نعم، لقد كنت في ذلك الحين شاديا في الشعر، فنظمت قصيدة أهجو فيها زعيمهم أبا طاهر، فبلغه خبرها وأهدر دمي، فخرجت فارا مع أبي في حماية الليل وستاره حتى بلغنا بغداد، فلم أقم بها طويلا حتى ودعت أبي واتخذت طريقي إلى شمال الشام.
وقد مضى منذ ذلك الحين أكثر من 30 عاما، ولا يزال هؤلاء القرامطة يعيثون فسادا حول الكوفة. إنهم قوم فجرة يستحلون كل شيء ولا يخضعون لحاكم أو يرجعون إلى شرع.
ما وراءك يا مفلح؟
سيدي إن الوالي بالباب.
ضحه يا مفلح يدخل، ضح. أهلا أهلا بسيدي الوالي، مرحبا بك، تفضل تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله يا أبا الطيب.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
كيف قدرت على النجاة من الأسود يا أبا الطيب؟
أما هذه فقصة طويلة.
طويلة؟ رغم بعدك عنا يا أبا الطيب، فإن قصائدك في كافور كانت تصل إلينا بالطراد، وكنا نقرأها ونطرب لها من وجهة أنها شعر لا من وجهة أنها قيلت في كافور، لأن مولانا معز الدولة أحق بشعرك وأشطر، فهو زند الخلافة وعضدها وحامي حمى المسلمين ومعلي كلمة الدين. لكن قل لي يا أبا الطيب.
نعم.
أذاهب أنت فعلا إلى بغداد بعد أن تستريح قليلا؟
بل إنني سأستريح طويلا يا سيدي، وسيستريح معي شعري.
لا 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 يا أبا الطيب، لا لا تقل هذا، إن شعرك لا يستريح، لأن الطائر لا يستطيع إلا أن يغرد، والمسك لا يملك إلا أن يفوح. قل لي بالله عليك،
نعم،
متى تذهب إلى بغداد حتى أكتب إلى مولاي معز الدولة؟
بصراحة أيها الوالي لست أدري، إن الأمور مرهونة بأوقاتها.
لقد كتبت اليوم يا أبا الطيب رسالة إلى الوزير المهلبي أخبره فيها بقدومك، وأكبر الظن أنه لن يدعك تستريح يا أبا الطيب. إن الناس يعلمون من شعرك وأدبك، وأظنك لا تبخل على الخلافة ورجالها ببعض ما نثرته على تابعيها من الأمراء.
سأنظر في هذا الأمر يا سيدي، غير أني الآن أوثر الهدوء والاستقرار.
الهدوء والاستقرار؟ أنى لك أن تهدأ وتستقر يا أبا الطيب، أنت لست ملكا لنفسك، وإنما أنت ملك العرب ملك الخلافة.
نعم يا سيدي.
خلصني يا أبا الطيب، خلصني بالله عليك، فقد ينالني لوم من دار الخلافة إذا لم تسرع إليها أنت.
لا لوم ولا تثريب عليك يا سيدي، وكما قلت لك من قبل فالأمور مرهونة بأوقاتها.
وتوالت الأيام
وتوالت المجالس، وأبو الطيب يزيد سأما وتبرما يوما بعد يوم. عاد إلى ديوان شعره فرتبه وكتبه، وأسقط منه ما أراد أن يسقط، وزاد فيه ما راق له أن يزيد، وانتهى الديوان، وعادت الحياة إلى ركودها. ثم اتخذ الصيد مسلاه، فما مرت أيام حتى ضجر بالصيد ومل الركوب. إنه اليوم بين أهله وولده يعيش في أرغد عيش، فما هذا الضجر الذي ينتابه في كل حين؟ إن أبا الطيب من الناس الذين تتعبهم الراحة، وهو من العباقرة، والعباقرة لا وطن لهم، أو أن وطنهم الأرض كلها. ولكن إلى أين؟ لقد رجاه صديقه علي بن حمزة مرارا أن يزوره في بغداد، ويقول إن بغداد تتشوق إلى لقائه من الخليفة ومعز الدولة والوزير المهلبي إلى صغار المتأدبين، فلما لا يذهب إلى بغداد؟ ولما لا يعلم دعاة الشعر فيها أن الشعر شيء غير نظم الكلام؟ ولم يستبعد أن ينال من معز الدولة ما تصبو إليه نفسه من الولايات إذا أحسن التأني وعرف الطريق إلى نفسه. إذن يجب أن يذهب إلى بغداد غدا. نعم، يرحل إلى بغداد.
محسن، يا محسن.
نعم يا أبي، هل من حاجة؟
نعم، قل لمفلح يعد الخيل والإبل، سنرحل غدا إلى بغداد.
هل تطول هذه الرحلة يا سيدي؟
لا أدري يا فاطمة، ولكني لن أتركك وحدك هذه المرة. فإذا اطمأن بي المقام ببغداد أرسلت مفلحا لإحضارك.
كتب علينا الفراق قبل.
أرجوك لا تبكي يا فاطمة، ليس التعلل بالآمال من أربي، ولا القناعة بالإقلال من شيمي، ولا أظن بنات الدهر تتركنني حتى تسد عليها طرقها هممي.
وصل المتنبي بغداد في أصيل يوم من ربيع الثاني سنة 1352، فتشمم الجواسيس الخبر ونقله بعضهم إلى معز الدولة، وأرسله بعضهم إلى ممالكهم على أجنحة الطير. وقد كان معز الدولة قائدا ماهرا شجاعا واسع الحيلة، أما الشعر والأدب فكان بينه وبينهما بون شاسع، بخلاف وزيره المهلبي الذي كان رجلا أديبا شاعرا لين الجانب، قد عرف البؤس مرا أيام شبابه، فتمسك بمنصبه حريصا عليه، وعطف على الأدباء البائسين. فما كاد معز الدولة يتلقى خبر وصول المتنبي إلى بغداد حتى بعث في طلب وزيره المهلبي.
هل وصلك الخبر يا وزير؟
أيقصد مولاي خبر وصول المتنبي إلى بغداد؟
أجل، هذا ما أقصد.
فماذا ترى في أمره يا مولاي؟
ماذا أرى؟ أليس في قصري من شعراء بغداد المتطفلين عليها من يزيدون على الحاجة؟ لقد أصبحت معدتي لا تستطيع هضم أشعارهم، وهذه الأموال التي تبعثر في كل عام عليهم أولى بها أن تنفق على القادة والجند.
يا مولاي، إن المتنبي شاعر مر اللسان مر العود شائك الجانب، فإذا لم تقبل عليه وتملأ فمه بعطاياك فربما خرج عن جادة الأدب. وشعر هذا الملعون له أجنحة لا تمل طيران.
إن هذا المتنبي قد عرض بي وكاد يصرح بهجائي في بعض مدائحه. يا لهذا العربي المفتون الذي يدعو نفسه سيف الدولة. لا لا يا مهلبي، لن يطع بساطي ولن ينشد أمامي شعرا. آن له أن يقيم ببغداد كما يشاء، ففي بغداد من هم أشر منه من حثالات الأخطار ونفايات الأمم.
إن الرجل يا مولاي ليس من يستهان بأمرهم، وليس ممن توصد الأبواب في وجوههم، فقد بلغ منزلة من المجد الشعري يجب أن نخضع لها راضين أو كارهين.
وبماذا تشير أيها الوزير؟
الرأي عندي يا مولاي ألا نبدأ الرجل بالعدوان، وألا نلقي بأنفسنا عند أقدامه متزلفين متملقين كما فعل الغر سيف الدولة وكما فعل الجاهل كافور، فكان جزاؤهما منه الجفاء وشر الهجاء.
فبماذا تنصح إذن؟
أن ننتظر ونترقب، فإذا جاء إلى القصر مستجديا متواضعا كما يجيء غيره من الشعراء والتأمس الإذن بمديح مولانا فتحنا له الأبواب مرحبين وأجزلنا له الصلة مغدقين.
وإذا لم يفعل شيئا من ذلك يا مهلبي؟
أما إذا لم يفعل شيئا من ذاك فليس له عندنا إلا أن نترك لجواسيسنا مراقبته من بعيد، وأن نجعل إقامته ببغداد جحيما لا يطاق.
أليس بين شعراء بغداد وأدبائها من يبلغ منزلة هذا المتنبي؟ أليس من بينهم من يستطيع أن يحطم صلفه وكبرياءه؟ فمن العار أن يقال إن دار الخلافة اقفرت من الشعراء فلم يقف فيها شاعر في وجه هذا المغامر الأفاق.
سيدي، إن شعراء بغداد كالكلاب، وهم رهن إشارتي أنا، ولكني لا أعطي هذه الإشارة إلا في وقتها مولاي. يجب أن ننتظر كما قلت لك.
فلننتظر إذن، وإني سأترك لك الأمر كله.
أمر مولاي.
ألا تريد أن تزور المهلبي يا أبا الطيب؟
إني أنتظر أن يدعوني إليه.
إن الوزراء والأمراء في بغداد يا أبا الطيب لا يدعون الشعراء، وقد جرت عادة العظماء أنهم إذا نزلوا بلد ملك أو أمير أن يبدأوه بالزيارة.
إنني لن أبذل نفسي رخيصة يا ابن حمزة. كان يجب على المهلبي بعد أن علم بوصولي أن يلح في أن أكون ضيفة وأن يفرد لي جناحا بقصره.
إن وزيرنا المهلبي يا أبا الطيب رجل شاعر أديب سخي الكف، ولكنه إلى كل ذلك مغال في تقدير كرامته معتز بكبريائه. يرى أن من دون كرامته ومقامه أن يستجدي شاعرا أو يتملق أديبا. على أني يا أبا الطيب أعتقد أنه ينتظر زيارتك في قلق وشغف.
فلينتظر طويلة، فإني لا أزور هذا الخليع الماجن.
لا لا يا أبا الطيب لا، إنك رجل بعيد المطامح وقد بلغت منزلة ومكانا قصيا بعد كد طويل. إنك رجل نعم بعيد المطامح يا أبا الطيب، ولكنك لم تصل بعد إلى الغايات التي أقرأها في شعرك. لقد سقطت مرتين من سلم الطموح يا أبا الطيب، كنت فيهما موشكا على القمة، مرة عندما غضبت على سيف الدولة ومرة عندما غضب عليك كافور. فإياك يا أبا الطيب إياك أن تسقط في الثالثة. إن لنا أملا كبيرا في المهلبي وفي معز الدولة، ولو ظفرت بمودتهما لظفرت بكل شيء. فإذا كنت قد طمعت عند كافور في ولاية، فهنا مصدر الولايات، وهنا النبع الفياض برفيع المناصب، وهنا خلافة المسلمين التي جعلت كافورا ملكا وسيف الدولة أميرا.
كنت أحب أن يبدأ مهلبيكم بدعوتي، والذي أخشاه الآن ألا أقابل بما يليق بمثلي من الكرامة.
هذا وهم يا أبا الطيب، هذا وهم.
كيف؟
إن شهرتك غرست في قلوب الناس رهبة منك لم يخلق منها قلب أمير أو وزير. اذهب إليه غدا يا أبا الطيب، وسوف تجد أن شكوكك كانت في غير محلها.
سأذهب يا ابن حمزة، سأذهب.
أهلا 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 بك ومرحبا في دار الخلافة يا أبا الطيب. أهلا أهلا أهلا.
جزاك الله خيرا يا سيدي الوزير.
لقد زرت بغداد يا أبا الطيب منذ شهر ولم تزرنا، أتعد هذا تجنبا أم تجنيا؟
الأعذار كثيرة يا سيدي.
الأعذار تقول يا أبا الطيب؟ إنك بخير وعافية والحمد لله، وإنك تقضي وقتا طويلا كل يوم في دراسة شعرك مع ابن حمزة وابن جني. قل لي يا أبا الطيب.
نعم.
كيف تركت الأسود بمصر؟
تركته وهو لا يزال أسودا.
لا تزال تهدد الناس بشعرك يا أبا الطيب؟
إن شعري مرآة أخلاق الناس، وليس على المرآة من ذنب إذا كشفت وجها دميما.
أرجو يا أبا الطيب أن تحسن وجوهنا في هذه المرآة.
وأحسن وجه في الورى وجه محسن، وأيمن كف فيهم كف منعم.
طيب نترك الإحسان والإنعام الآن يا أبا الطيب حتى نسمع.
كيف الحال يا أبا الطيب؟
شر حال يا ابن حمزة.
كيف ذلك؟
وزيركم يحسبني من شعراء المهازيل الذين يقعون حول موائده لالتقاط فتاتها.
لقد أضعت الفرصة يا أبا الطيب، وسلطت عليك أكبر مدرب للكلاب.
ماذا تقصد؟
أقصد أنه سيرسل عليك عصابته، وسنسمع غدا فيك شعرا هو من أشلاء جيفة البيان والبديع.
لقد قلت في أمثالهم: وأتعب من ناداك من لا تجيبه، وأغيظ من عاداك من لا تشاكلي، ومتيه طبي فيهم غير أنني بغيظ إلى الجاهل المتعاقل.
لا يا أبا الطيب لا، إن هؤلاء ليسوا ممن يسهل اتقاء شرهم. لا يا أبا الطيب، اشتري عرضك من هؤلاء واذهب بعد أيام إلى المهلبي، وفي كمك قصيدة في مدحه. والذي مدحك فورا يا أبا محسد لا يعجز عن مدح الجاحظ بالجمال والحجاج بالرفق والحنان.
لن أمدح المغرور المستهتر، ولن أذهب إليه، ولن أبالي بكلابه المساعير.
ذلك لك يا أبا الطيب، ولكني أحذرك من ابن الحجاج وابن صقرة والحاتم. احذر هؤلاء يا أبا الطيب، احذرهم وتجنب الاشتباك معهم، وإذا دفعت إلى لقائهم فجاملهم وتلطف معهم.
اسمعني يا ابن حمزة.
نعم.
لو كانت المجاملة من خلقي لكنت في حال غير هذه الحال.
لقد جعل الوزير المهلبي لكل شاعر منا 500 دينار. هذا ليس بالكثير يا ابن الحجاج.
ما أطمعك يا ابن سكرة؟ أتستقل 500 دينار في 20 بيتا أو نحوها من أكبر الشعر وأفحشه، تقذف بها في وجه هذا المتنبي ثم تنال من بعدها شهرة الأبد؟ وأنت يا ابن لنكك ما رأيك؟
أرى أن العرض حسن، ولقد أعددت بالأمس أبياتا وسأزيد عليها، لأن الوزير وعدني بزيادة العطاء إذا فحش الهجاء وتعددت فنونه.
هذا أحسن، هذا أحسن، لكن أترى أن نأخذ في هجو الرجل دون أن نستدرجه بشيء من الملاحة والمهارشة؟
لا 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 لا، يجب أن نزوره غدا، سيما وقد علمت أنه غادية في الكبر والأنفة والزهو بنفسه.
ومثل هذا يسهل اصطياده واجتنابه إلى المعركة.
عظيم عظيم. غدا سنلتقي في الصباح بداري، ومنها نذهب إلى دار ابن حمزة للتشرف بمقابلة هذا المتنفخ.
فليكن فليكن.
عظيم، يا لك من فعل ماكر.
موعدنا معكم في الحلقة القادمة من مسلسل
وما الدهر إلا من رواة قصائدي، إذا قلت شعرا أصبح الدهر منشدا.
أبو الطيب المتنبي. أعده للإذاعة عبد القادر العزيزي والعربي مواكي.